قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس وعبده وأبو معاوية وعبد الله بن نمير ومحمد بن بشر حا قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر ومالك بن أنس وحفص بن ميسرة وشعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في اجتناب الرأي والقياس. المراد بالرأي الذي يجتنب هو الرأي الذي يكون مبنيا، ليس مبنيا على دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قياس صحيح، فيكون مبنيا على الرأي وعلى عدم التقيد أو عدم الأخذ أو عدم الاستناد إلى دليل يستدل عليه. هذا هو الرأي المذموم الذي هو مبني على غير علم. ولهذا يذكر العلماء في بعض الرواة العيب عليهم بالإفتاء بالرأي، كما في التقريب للحافظ بن حجر في ترجمة عثمان بن مسلم البتي، قال عابوا عليه الإفتاء بالرأي، صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي، يعني الرأي الذي لم يكن مستندا على دليل وإنما يكون برأي مجرد ليس مبنيا على كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح. فهذا هو الذي يجتنب. وأما إذا كان الاجتهاد في البحث عن الدليل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو قياس على منصوص عليه، ثم الإنسان اجتهد بعد أن بذل وسعه، فإنه على خير إن أصاب أو أخطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أصاب فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وحكم وأخطأ فله أجر واحد فله أجر واحد. وعلى هذا فإن الرأي المذموم الذي لم يكن مستندا إلى دليل. وأما القياس الذي يجتنب فهو القياس مع النص أو القياس الفاسد الاعتبار الذي يكون في مقابلة نص. أما القياس الصحيح الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم من الأحكام لجامع بينهما فإن هذا صحيح والعلماء أخذوا به، وإنما الذي لم يأخذ به الظاهرية الذين يأخذون بالظاهر ولا يأخذون بالقياس، فهذا قياس غير مذموم بل هو محمود، وقد جاء ما يدل عليه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وكان أبيض، فجاء ولد على خلاف اللون، يعني فوقع في نفسه شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألك إبل؟ قال نعم. قال يعني ذكر ألوانها، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال لماذا؟ ليش اختلف لونه عن لونها؟ قال لعله نزعه عرق. قال وأيضا هذا لعله نزعه عرق وهذا لعله نزعه عرق، فهذا قياس. القياس الصحيح معتبر، وإنما القياس المذموم الذي أشار إلى اجتنابه ابن ماجه رحمه الله في هذه الترجمة هو القياس الفاسد الاعتبار الذي يكون في مخالفة للنص، الذي يكون فيه مخالفة للنصوص ومخالف للدليل. أما قياس صحيح فهو إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، فإن هذا أمر سائر ولا بأس به ولا مانع منه ولا يمنع منه إلا الظاهرية، وأما العلماء فإنهم عليه. فإذا الرأي الذي القياس اللي يجتنب ليس هو القياس الذي يأتي ذكره كثيرا عند الفقهاء والمحدثين عندما يقولون وهذه المسألة دلالة الكتاب والإجماع، دلالة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو المعقول، فإن ذلك معتبر وغير مذموم. ومعلوم أن الشريعة كاملة وأنها متسعة لما يحصل ولما يجد، وهذا الاتساع إنما هو بقواعدها العامة وبالأقيسة الصحيحة وما إلى ذلك من الأشياء، وإلا فإن كل نازلة لا يكون عليها نص خاص فيها، الحوادث والنوازل لا تنتهي وتطرأ شيئا فشيئا وفي أوقات مختلفة، والعلماء ينظرون في القواعد الشرعية المستمدة من النصوص وينظرون في القياس، قياس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، فهذا القياس معتبر وله وهو له أربعة أركان: فرع وأصل وحكم وعلة. فالفرع هو المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم هو الذي ألحق الفرع بالأصل وأعطي حكمه، إعطاء الفرع حكم الأصل عن طريق القياس، والعلة أي التي تربط بينهما والعلاقة التي تربط بينهما بين المقيس والمقيس عليه، مثل إلحاق الأرز بالبر في الربا لأنه يجري فيه الربا، الحاق الأرز بالبر، البر جاء والشعير جاء لكن ما جاء أرز، فهذا المسكوت عنه الذي هو الأرز ألحق بالبر فيجري فيه الربا، فلا يباع أرز بأرز إلا متماثلا قياسا على الربا على البر. وعلى هذا فالقياس الصحيح إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، الفرع هو الأرز والأصل هو البر والحكم هو كونه يجري فيه الربا وأنه لا يجوز بيعه إلا متماثلا متساويا، والعلة هي التي ربطت بينهما هو كونه طعام مكيل، يعني كونه لأنه لا فرق بين الرز وبين البر، كل منهما مكيل وكل منهما من الأطعمة، فإذا ألحق المسكوت عنه بالمنطوق ألحق المسكوت عنه بالمنطوق، هذا قياس صحيح، هذا هو القياس الصحيح الذي هو إلحاق فرع بأصل بحكم، بأن أعطي الفرع حكم الأصل للعلة التي تربط بينهما وتجمع بينهما وهي كونه طعام مكيل، يعني لا فرق بين الأرز والبر لأن البر يكون فيه ربا والرز ما يكون فيه ربا فيباع متفاضلا، لا بد من التساوي مثلا بمثل. إذن قول الترمذي بن ماجه رحمه الله باب اجتناب الرأي والقياس، الرأي الذي هو يعني ليس مبنيا على نص، والقياس الذي هو فاسد الاعتبار والذي هو يعني مخالف لم يكن من قبيل الحاق فرعا بأصل الذي هو قياس صحيح والذي يقول به العلماء والذي يمنعه الظاهرية. فإذن ابن ماجه لا يعني القياس هذا الذي هو صحيح، وإنما يعني القياس الفاسد الذي هو في مقابلة النص، يعني بأن يكون هناك نص في مسألة ثم لا يؤخذ بهذا النص ويؤتى بقياس يستدل به على خلاف ما جاء في النص، هذا هو الذي لا يسوق. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أو من قلوب الناس، وإنما يقبض العلم بموت بقبض العلماء، يعني بقبض حملته. فالعالم إذا مات ذهب علمه معه، إلا ما أبقاه بعده من مؤلفات أو تلاميذ أخذوا عنه هذا هو الذي يبقى، وإلا فإن ما عنده يذهب معه، فإن ما عنده من العلم يذهب معه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من قلوب الرجال، بأن ينام الإنسان ثم يقوم وهو ما عنده علم. العالم ينام أو يعني يكون في يوم من الأيام ثم يصبح أو يمسي وهو يرجع عامي أو يرجع جاهل، ينزع منه العلم الذي معه. الله تعالى لا يقبض العلم بهذه الطريقة، بأن ينتزع من قلوب الرجال، ولكنه بقبض أهله وبقبض العلماء بموتهم إذا ماتوا، واحتاج الناس إليهم وإلى علمهم فذهبوا عنهم وكانوا يرجعون إليهم ويستفيدون منهم، فلما ذهبوا ذهب معهم علمهم ولم يكن هناك مجال للرجوع إليهم، بل يرجعون إلى أحياء، يرجعون إلى مكان حيا يستفيدون منه، وقد يرجعون إلى من عنده علم وقد يرجعون إلى من لا علم عنده، وهذا هو المذموم بحيث يرجع إلى من لا علم عنده. ولهذا جاء في آخر الحديث حتى إذا لم يبقي عالما، يعني معناه أن مات العلماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، هذا هو محل الشاهد يعني للرأي والقياس، أفتوا بغير علم يعني بالرأي ليس بالدليل ليس بالنص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الصحيح. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال أو من قلوب الناس، قلوب الناس أو الرجال،
ينتزعه من الناس،
ينتزعه من الناس بمعنى أن الإنسان العلم الذي في عنده يحفظه ينزع منه فلا يبقى عنده علم، بل علمه يبقى معه ويموت وإذا مات ذهب معه، وإذا مات فهذا قبضه كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء يعني بموتهم. فإذا لم يبقي عالما، إذا ما كان بقي من يرجع إليه من أهل العلم الذين يبينون الأحكام الشرعية بالدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتخذ الناس رؤوسا أو احتاج الناس إلى من يفتيهم وهو ليس عنده علم فيفتي بغير علم، فيكون بذلك ضل في نفسه وأضل غيره، جمع بين الضلال والإضلال، جمع بين الضلال لنفسه والإضلال لغيره، لأنه أفتى بغير علم، لأنه أفتى بغير علم وهو نفسه يعمل بغير علم، فيكون ضالا مضلا، ضالا في نفسه مضلا لغيره. وهذا لا يعني أن الأرض تخلو من قائم لله بحجته، سبق أن مرت الأحاديث لا تزال طائفة قائمة بأمر الله ولا والله يبعث على كل رأس مئة كل سنة من يجدد لها أمر دينها. فالدين باقي والحق باق، ولكن قد يكثر العلماء الذين يرجع إليهم، وقد يقلون، وقد لا يوجدون في بعض الأمكنة، بمعنى أن يكون في بلد من البلدان عالم أو عالمين أو ثلاثة ثم يموتون وليس هناك أحد يخلفهم، فيرجعون إلى من لا علم عنده فيفتيهم بغير علم فيضل ويضل فيضل ويضل. لكن لا يعني ذلك أن الأرض تخلو من أهل العلم، وأنها لا تقوم، وأنه لا يوجد قائم لله بحجته، فإن ذلك دلت على عدمه الأحاديث الصحيحة التي مرت في في فيما مر قريبا، لا تزال طائفة من متاع الحق. يعني خلو الأرض لا يكون، ولكن قد تخلو بعض الأمكنة من بعض أهل العلم بذهاب من يرجعون إليه في أمور دينهم وعنده علم، فيحتاجون إلى من عنده شيء من العلم ولكنه غير متمكن وعنده وليس عنده بصيرة ويكون عنده جهل فيفتي بغير علم، فيترتب على ذلك ضلاله بنفسه وضلاله وإضلاله لغيره. نعم.
قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء.
أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن إدريس
الأودي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وعبده
بن سليمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبو معاوية
محمد بن خازم الضرير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
وعبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
ومحمد بن بشر
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
حا قال وحدثنا سويد بن سعيد
وهو صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه.
نعم.
عن علي بن مسهر
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
ومالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد الفقهاء الأربعة الأئمة الأربعة المشهورين الذين اشتهرت مذاهبهم ووجد لهم أتباع عنوا بتدوينها والمحافظة عليها، وهناك علماء مثلهم مثل الأوزاعي في الشام وسفيان الثوري في الكوفة والليث بن سعد في مصر، يعني علماء فقهاء عندهم علم واسع وفقه واسع، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل للأئمة الأربعة من وجود أصحاب وأتباع عنوا بأقوالهم وبجمع مذاهبهم وترتيبها وتنظيمها. ففي أزمانهم وقبل يعني وفي أزمانهم من هو مثلهم، ولكن اشتهر هؤلاء الأربعة لوجود من قام بالعناية بأقوالهم وبمذاهبهم، فصارت لهم هذه الشهرة رضي الله رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
وحفص بن ميسرة
هو
ثقة ربما وهم وله البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه.
نعم.
وشعيب بن إسحاق
هو
ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن عمرو
بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادة الأربعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
يقول الأخ أخرج الدار